أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا مقيل يا منيل يا نبيل يا دليل يا هادي يا بادي يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قائم يا دائم يا عالم يا حاكم يا قاضي يا عادل يا فاصل يا واصل أسألك يا إلهي وأدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني فافعل بي ما أنت أهله يا كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الحديث في الدليل الثالث الاستدعاء على الاستصحاب في دليل الروايات، في الرواية الواردة عن زرارة عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه التي يسأل فيها زرارة عن الحكم في حالة الشك في وقوع النوم. ومما قال ومما سأل فإن حرك في جنبه أو على جنبه شيء ولم يعلم به فأجاب الإمام سلام الله عليه لا، أي لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض، ولا ينقض اليقين بالشك ولكنه ينقضه بيقين آخر. وقلنا الكلام في هذه الرواية في جهات، هي في المقام عدة روايات نذكر هذه الرواية في هذه المرحلة الدراسية. نقول والكلام في هذه الرواية في عدة جهات، الجهة الأولى في فقه الرواية، والكلام بالخصوص في قوله عليه السلام وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك عندما ينهى الإمام. قلنا هنا نتحدث في تحديد هذه العبارة وهذا اللفظ المقدس الصادر من الإمام سلام الله عليه نذكر نقطتين. النقطة الأولى نقول كيف أن الإمام اعتبر إمكانية نقض اليقين بالشك، وكيف أن الإمام اعتبر أن البناء على الشك في مثل هذه العبارة المطروحة، كيف اعتبر أن البناء على الشك هو نقل لليقين، علما بأننا نتيقن بأن اليقين تام ولا إشكال فيه، لأننا نتيقن بالطهارة حدوثا ولا إشكال في هذا الأمر. فكيف يتزعزع اليقين بالطهارة بمجرد الشك في البقاء؟ فكيف أسند الإمام سلام الله عليه نقض اليقين إلى الشك؟ يعني لو بنى على الشك فهو نقض اليقين، فنهى عن هذا البناء، نهى عن نقض اليقين بهذا الشك. قلنا للجواب على هذا الإشكال الذي طرح في النقطة الأولى، والكلام قلنا في فقه الرواية في تحليل هذا القول الذي أشرنا إليه، قلنا يوجد نقض تكويني ويوجد نقض ادعائي، نقض اعتباري، نقض عنائي، وهنا عندي نقض تكويني حقيقي. الإشكال تام على النقض الحقيقي، نعم لا يمكن أن يحصل هذا الشيء. فقلنا في النقض التكويني أو النقض الحقيقي فإن الشك ينقض اليقين تكوينا إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين وفي نفس الزمان، أي يشترط في النقض التكويني وحدة المتعلق ذاتا وزمانا، أما إذا تغاير المتعلقان كما لو تعلق اليقين بشيء وتعلق الشك بشيء آخر فلا تنافي بين اليقين والشك، فلا يكون الشك ناقضا وهاجما لليقين. وعلى هذا البيان قلنا أليف يقال أليف أن الشك في قاعدة اليقين ناقض تكويني لليقين كما بينا خلال البحث السابق، وذلك لوحدة متعلقيهما ذاتا وزمانا. أما الشك في موارد الاستصحاب فليس ناقضا تكوينا لليقين، وذلك لأن اليقين متعلق بالحدوث في زمان، بينما الشك متعلق بالبقاء في زمان آخر. وفي المقتضي والمانع اليقين يكون في شيء وهو المقتضي، والشك يكون في شيء آخر وهو المانع. أما النقض الاعتباري فلا يتم الإشكال الذي طرح في النقطة الأولى. النقض الاعتباري العنائي ففي موارد الاستصحاب أشرنا قبل قليل بأن النقض التكويني لا يتحقق، يتحقق في قاعدة اليقين نعم، لكن هنا لا يتحقق في الاستصحاب. أما النقض الاعتباري العنائي فيمكن تصويره في موارد الاستصحاب، فيقال في خطوات الخطوة الأولى أن الشك ناقض لليقين ليس حقيقة، ليس تكوينا، وإنما بإعمال عناية وتصرف ولحاظ عرفي، بإعمال عناية عرفية. ما هي هذه العناية؟ أن تلغى ملاحظة الزمان والقطع الزمانية، فلا نقطع الزمان إلى لهذا الشيء أو لهذه الحادثة، لا نقطع الزمان إلى حدوث وبقاء، نلغي الزمان، لا نلتفت إلى الزمان، لا نلاحظ الزمان، وهذه القضية وهذا اللحاظ وهذه العناية العرفية موجودة في العرف. والمولى تحدث بما هو مولى عرفي، أو بما يفهم العرف والموالي، بما يفهم الموالي العرفيون وبما يفهم الناس وعرف الناس وضمن القوانين العرفية المعتادة، حتى يكون البيان تاما وتكون الحجة تاما. إذن يقال الخطوة الأولى أن الشك ناقض لليقين بأعمال عناية عرفية، وهي أن تلغى ملاحظة الزمان، فلا نقطع الشيء إلى حدوث وبقاء، أي لا نقطع الزمان الذي فيه الشيء إلى حدوث الشيء وبقاء الشيء، إلى حدوث الطهارة يقينا كما نقول نتيقن بها، وإلى الشك في البقاء لا نقسم ونقطع إلى حدوث وبقاء، فنلحظ الشيء بما هو أمر واحد. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية في هذه الملاحظة، ملاحظة الشيء بما هو شيء واحد، بملاحظة الزمان بما هو زمان واحد، يرى الشك واليقين، أو نرى الشك واليقين واردين على مصب واحد، على متعلق واحد، على متعلق واحد نعم هي الطهارة، على شيء واحد نعم هي الطهارة، وألغينا خصوصية الزمان وتقطيع الزمان، فإذا على شيء واحد وفي زمان واحد بهذا اللحاظ. الخطوة الثالثة نقول وبهذا الاعتبار يصح إسناد النقض إلى الشك، وحدة شك، شك عندنا نقول واحد هو على شيء واحد ذاتا وشيء واحد زمانا ادعاء وتنزيلا واعتبارا وعناية عرفية، هو عبارة عن زمان واحد. إذن ممكن نقض اليقين بهذا الشكل، ممكن ملاحظة نقض اليقين بهذا الشكل، لكن قلنا مع الأخذ بنظر الاعتبار بالعناية العرفية بالتصرف العرفي باللحاظ العرفي. إذن بهذا الاعتبار يصح إسناد الخطوة الثالثة، قلنا بهذا الاعتبار يصح إسناد النقض إلى الشك، فكأن الشك هو نقض اليقين. الخطوة الرابعة نقول بلحاظ إسناد النقض إلى الشك، وأن الشك هو نقض اليقين، إذن عندي شك وعندي يقين، عندي لنقول عندي اثنينية لو صح التعبير، عندي شك وعندي يقين، أي بلحاظ تعدد المنقوض مع ناقضه، وبلحاظ أن الناقض غير المنقوض، وبلحاظ إمكان اجتماع، يعني يوجد اثنينية إذن في المقام، يوجد نقض وناقض ومنقوض ممكن أن يجتمع، إذن ممكن أن لا يجتمع. عندما نقول يمكن أن يجتمع، هذا ليس بالضرورة أن يجتمع، نحن فقط نقول يمكن اجتماع هذا، أعطينا الإمكانية لو صح التعبير العنائية العرفية بإمكان اجتماع النقض مع اليقين بعد أن ألغينا خصوصية الزمان ولم نقطع الزمان، والشيء واحد، إذن ممكن أن يجتمع اليقين والشك. إذن ممكن أن لا يجتمع، يوجد اثنينية، إذن كلام في الإمكان لكن ليس بالضرورة أن يجتمع. فنقول لا نريد أن نطيل أكثر، لكن مجرد لتقليب الفكرة نقول بلحاظ إسناد النقض إلى الشك، وبلحاظ أن الشك هو نقض اليقين، وبلحاظ تعدد المنقوض مع ناقضه، وبلحاظ أن الناقض غير المنقوض، وبلحاظ إمكان اجتماعهما وإمكان ورودهما على مصب واحد، يمكن أن يرى أن اليقين والشك غير مجتمعين، كما ممكن أن نراهم هذا، لكن لتعددهم ممكن أن نراهما غير مجتمعين. نقول يمكن أن يجتمع لكن ليس بالضرورة، فهنا نقول ممكن أن يفترق، ممكن أن لا يجتمع. إذن يمكن بتلك اللحظات يمكن أن يرى أن اليقين والشك غير مجتمعين وغير واردين على مصب واحد. بتعبير آخر نقول أن إمكانية اجتماع اليقين والشك لا تعني ولا تستلزم ضرورة اجتماع اليقين والشك، فقط نقول إمكان. الآن نتحدث نقول ممكن أن نرى هذا لا يجتمع مع هذا، فينهى الإمام عن جمع هذا مع هذا. خامسا الخطوة الخامسة، وعلى الأساس الذي بيناه جرى التعبير في الرواية، قال لا تنقض اليقين بالشك، لأننا بينا إمكانية نقض اليقين بالشك، إمكانية اجتماع اليقين بالشك، وللإثنينية قلنا ممكن فصل اليقين عن الشك، فالإمام سلام الله أشار بأنه لا تجمع هذا مع هذا، افصل هذا عن هذا، لا تعتبر هذا واعتبر ذاك، فأسند اليقين إلى الشك حسب ما بيناه في الخطوة الثالثة التي قلنا، وبهذا الاعتبار يصح إسناد النقض إلى الشك، فكأن الشك هو نقض اليقين. وأيضا جرى التعبير في الرواية النهي عن جعله ناقضا حسب ما ذكرناه في المقدمة الرابعة والخطوة الرابعة، وهو قلنا وبلحاظ إسناد النقض إلى الشك، وأن الشك هو نقض اليقين، وبلحاظ تعدد المنقوض مع ناقضه، وبلحاظ الناقض غير المنقوض، وبلحاظ إمكان اجتماعهما وورودهما على مصب واحد، يمكن أن يرى أن اليقين والشك غير مجتمعين وغير واردين على مصب واحد. واضحة هذه النقطة الأولى، انتهينا. إذا دفعنا الإشكال الذي سجل على الرواية بأنه كيف يعتبر البناء على الشك نقضا لليقين، قلنا اعتبرنا البناء على الشك هو نقض لليقين باللحاظ الاعتباري العنائي، نقصد بالنقض هنا النقض العنائي، النقض الاعتباري وليس النقض التكويني الحقيقي. هذا في فقه الرواية النقطة الأولى، الكلام في فقه الرواية النقطة الثانية. الآن في النقطة الثانية نقول نحدد تحديد عناصر العبارة الواردة في كلام المعصوم سلام الله عليه، قول الإمام سلام الله عليه وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض ولا تنقض اليقين بالشك، نريد أن ندخل في تفصيل هذه، نحدد عناصر هذه العبارة، نحلل هذه العبارة. نقول نحلل هذه العبارة، نلاحظ هذه العبارة، وإلا فإنه، لاحظ ماذا قال؟ لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين. وإلا أي وإن لم يجئ من ذلك أمر بين فإنه على يقين من وضوئه. وإلا هذه إذن يعني إن لم إذا لم يأتي إذا لم يجئ من ذلك أمر بين، إذن هذا شرط، وإلا تستطن الشرط وتدل على الشرط. وإلا بدوا نقول وإلا فإنه، إذن عندي شرط يدل عليه لفظ وإلا وبعده وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكن ينقض بشيء بيقين آخر. هذه العبارة تدل بصورة أو أخرى على الجزاء، إذن عندي شرط وعندي جزاء. إذن الكلام في النقطة الثانية في فقه الرواية، في النقطة الثانية وهي تحديد عناصر العبارة الواردة في كلام المعصوم سلام الله عليه وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. نقول أولا أو واحد، الشرط في الجملة يدل عليه قوله عليه السلام وإلا، والذي يفيد ماذا يفيد؟ إن لم يستيقن أنه قد نام، هذا التعبير الآخر، أو نقول إن لم يجئ بذلك كما بينا خلال العبارة. لا ننسى كيف كان العبارة، نقرأ نقول لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين وإلا فإنه، أي لم حتى يجيء من ذلك، أي وإن لم يجيء من ذلك أمر بين، أي الأمر البين يقصد على يقصد العبارة التي سبقت وهي يستيقن أنه قد نام، حتى لم يجيء من النوم ومن خبر النوم أمر بين، أو من يقين النوم أو من النوم أمر بين، لاحظ يعني لا فرق في ذلك. نقول حتى لم يجئ من ذلك أمر بين فنقصد بذلك هو النوم، أو نرجع إلى أصل العبارة نقول وإلا أي وإن لم يستيقن، أي لم يجئ من أمر النوم، أمر من قضية النوم أو أمر النوم أو حصول النوم أو حدوث النوم، لم يأتي أمر بين أمر يقيني، فما هو الحال؟ فإنه على يقين من وضعه. سيأتي الكلام. إذن الشرط في الجملة يدل عليه قوله عليه السلام وإلا، والذي يفيد إن كما بينا إن لم يجئ بأمر بين بأمر النوم، إن لم يجئ عن النوم أمر بين، أو لنقول نرجع مباشرة إن لم يستيقن، نقصد إن لم يجئ أمر بين أي إن لم يستيقن، إن لم يستيقن أنه قد نام، هذا أولا واحد لنقل. ثانيا أو اثنان، الجزاء أولا قلنا الشرط وقلنا هذا المقصود منه ويدل عليه وإلا، إلا الجزاء، الجزاء في الجملة هنا فيه ثلاثة احتمالات. العبارة لا ننسى حتى لا، أي لا يجب عليه الوضوء، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. إذن بعد وإلا، بعد إلا ما هي العبارة الموجودة؟ فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. هذه العبارات فيها احتمالات، من هذه العبارات تدل على الجزاء؟ إذن نقول ثانيا الجزاء في الجملة فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الجزاء محذوفا ومقدرا، ما هو الجزاء؟ قلنا وإلا فإنه على يقين، أي إن لم يستيقن أنه قد نام تقدير الجزاء يكون فلا يجب عليه الوضوء، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. لاحظ إذن الجزاء محذوف ويدل وتقدير الجزاء هو فلا يجب عليه الوضوء. إذن يكون معنى العبارة معنى الناس وإلا أي وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء ويعلل هذا الجزاء الذي قدرناه. وأما العبارة الأخرى فإنه على يقين من وضوئه يعلل لماذا لا يجب عليه الوضوء، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين. فهذه فإنه على يقين من وضوئه تكون هي عبارة عن تعليل للجزاء، بيان لسبب ذلك الجزاء وهو عدم وجوب الوضوء. هذا الاحتمال الأول. إذن الاحتمال الأول أن يكون الجزاء محذوفا ومقدرا، وتقدير الجزاء هو فلا يجب الوضوء أو لا يجب عليه الوضوء أو فلا يجب الوضوء. ويكون قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه، يكون هذا القول هو عبارة عن تعليل للجزاء المحذوف، ويكون قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه تعليلا للجزاء المحذوف، أي لأنه يعني لا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه. فيكون مفاد العبارة في النتيجة إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء فلا يجب الوضوء لأنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. يسجل على هذا الاحتمال يسجل إشكالات، نسجل إشكالين هنا. الإشكال الأول أن هذا الاحتمال فيه التزام بالتقدير، والتقدير خلاف الأصل في المحاورة، الأصل كما يقال الأصل عدم التقدير، وإذا يوجد تقدير سيحتاج إلى قرينة، ولا يوجد قرينة في المقام لو صح التعبير ضمن كلام المستشفل. إذن إشكالان، الأول أن هذا الاحتمال فيه التزام بالتقدير والتقدير خلاف الأصل في المحاورة، ويرد على هذا الكلام على هذا الإشكال نقول إن التقدير في المقام ليس على خلاف الأصل. لماذا؟ وذلك ماذا قلنا؟ قلنا خلاف الأصل إلا مع وجود قرينة، فإذا وجدت قرينة صار مع الأصل ولم يخالف الأصل لوجود القرينة، لأن القرينة هي التي تتبع. نقول وذلك لوجود القرينة المتصلة على تعيينه، على تعيين الجزاء، تعيين هذا الجزاء المقدر على تعيينه وبيانه، والقرينة هي ما أشار إليه عليه السلام من عدم وجوب الوضوء. متى أشار؟ قبل هذه الجملة، قبل جملة الشرط والجزاء، هذه الجملة التي تشير وإلا فإنه على يقين، وإلا قلنا هي الشرط فإنه على يقين بعد ذلك هو الجزاء. أين؟ قلنا قبل وإلا، الجملة التي قبل وإلا في الرواية هي التي تدل على هذا. ماذا قال الإمام سلام الله عليه؟ أجاب قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجي من ذلك أمر بين، وإلا فإنه قبل وإلا قال لا. ماذا قلنا يقصد بلا؟ يعني لا يجب الوضوء كما بينا في التقدير هناك، قلنا لأن العبارة كما بينا التي سبقت هذه سأل عن وجوب الوضوء الرجل. ماذا قال زرارة؟ قال أيوجب أو أتوجب الخفق والخفقتان أتوجب عليه الوضوء؟ والإمام عندما أجاب قال فإذا نامت العين والأذن والقلب، فإذا نامت وجب الوضوء. لاحظ أتوجب عليه الوضوء، هنا قال وجب الوضوء. فإن حرك على جنبه أو في جنبه شيء ولم ينم به، قال الإمام لا. إذن الكلام في الحكم كله حكم وضوء، وجوب وضوء وعدم وجوب وضوء، إذن هذه لا تدل على وجوب الوضوء. إذن نقول دفع الإشكال، نقول إن التقدير في المقام ليس على خلاف الأصل، وذلك لوجود القرينة المتصلة على تعيينه، على تعيين التقدير، على تعيين هذا الجزاء وعلى بيانه، والقرينة هي ما أشار إليه عليه السلام من عدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطية قال لا أي لا يجب الوضوء، وعبارات أيضا قبل هذه لا أيضا تدل على وجوب الوضوء وعلى عدم وجوب الوضوء الذي بيناه خلال الشرط. إذن يوجد قرينة على تقدير الجزاء، هذا جواب إشكال ورد على الإشكال ضمن هذه المرحلة، ويكفي إن شاء الله فهم هذا المقدار من المطلب. الإشكال الثاني، يقال بأنه لو سلمنا لكن سيحصل تكرار هنا، أين التكرار؟ نقول على هذا الكلام أو التقدير الجزاء فلا يجب الوضوء، يكون في هذا التزام بالتكرار، والتكرار هناك قلنا التزام بالتقدير، والتقدير خلاف الأصل، بينا بأنه يوجد قرينة على التقدير. هنا يقول التزام بالتكرار، والتكرار أيضا خلاف الطبع في المحاورة وخلاف الأصل في المحاورة وخلاف لنقل قانون المحاورة العرفي. لماذا ومن وين يحصل التزام بالتكرار؟ يقول لأن عندما نقول نقدر عدم وجوب الوضوء أو لا يجب عليه الوضوء، فعدم وجوب الوضوء يكون قد بين مرة في الجزاء المقدر. الآن نقول تقدير الجزاء فلا يجب الوضوء كما بينا في الاحتمال، وبين أيضا قبل الجملة الشرطية حيث استفاد من قوله عليه السلام لا، أو ينص عليه قول لا في قوله عليه السلام لا حتى يستيقن أنه قد نام. صار عندي تقدير تكرار، عفوا التزام بالتكرار، والتكرار خلاف لنقل سياق المحاورة، خلاف طبع المحاورة، خلاف قانون المحاورة العرفي. نقول لا يوجد تكرار في هذا المقام، لأن التكرار المخالف للمحاورة ولقانون المحاورة ولطبع المحاورة هو التكرار الحقيقي. هنا عندي نص وعندي تقدير، فهذا ليس بتكرار حقيقي. نقول إن الجواب للرد على هذا الإشكال، نقول إن التكرار الملفق من التصريح الذي يدل عليه لا وما سبقه من العبارة، والتقدير الذي هو في هذا الاحتمال الأول ليس على خلاف الطبع وليس هو تكرارا حقيقيا. إذن إشكال أول دفع خلاف يستلزم التقدير، كما بينا أنه التقدير والتقدير خلاف الأصل، أثبتنا بأن هذا ليس به تقدير لأن يوجد الإشارة كما بينا إليه، ويوجد قرينة على أن التقدير بهذه الصورة والجزاء يكون بهذا التقدير، وقالوا بأنه فيه تكرار، وقلنا بأنه لا يوجد تكرار لأنه يوجد تصريح وهذا تقدير وهذا ليس بتكرار حقيقي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الأول أن يكون الجزاء محذوفا ومقدرا كما بينا في المثال. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن يكون الجزاء هو قوله عليه السلام لاحظ فإنه على يقين من وضوئه. ما هي العبارة؟ كانت عبارة وإلا فإنه على يقين من وضوئه، فيكون مفاد الشرط والجزاء هو وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، وإن لم يستيقن أنه قد نام هذا شرط، فإنه هذه فواقع بالجزاء، فإنه على يقين من وضوئه الجزاء هذا. لاحظ أن يكون الجزاء هو نفس القول، نفس قوله تعالى الجزاء، يكون الجزاء هو نفس قوله تعالى فإنه على يقين من وضوئه، وهذه الفاء واقعة في الجزاء. يسجل إشكال على هذا الاحتمال. الإشكال الذي يسجل هنا، يقال يرد على هذا الاحتمال أنه لا يوجد ربط بين الشرط والجزاء، يعني ربط فاء وموجودة في الجزاء، نريد ربط، يوجد ملازمة المفروض بين الشرط والجزاء، يترتب الجزاء على الشرط، يتوقف الجزاء على الشرط، يتفرع الجزاء على الشرط، أين التفريع بين هذا وهذا؟ لنرى المعنى ونعرف هذا الأمر، ليس في اللفظ وليس التفريع لنقل في الجانب اللفظي في المقام لا يكفي هذا، وإنما نحتاج إلى التفريع في المعنى، في النسب، في الحقيقة لو صح التعبير. فنقول يرد أنه لا يوجد ربط، يرد على هذا الاحتمال الثاني أنه لا يوجد ربط بين الشرط والجزاء، حيث أن لاحظ وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه. إذا لم يستيقن أنه قد نام فكل من لم يستيقن أنه قد نام يتفرع عليه أنه على يقين من وضوئه، بل لنقول أن اليقين بالوضوء هو قبل الشك وعدم الشك واليقين وعدم اليقين بالنوم، قبل ذلك الوضوء، قبل ذلك هو على يقين من وضوئه. هو على يقين من وضوئه لنقول سواء تيقن من النوم أو لم يتيقن، سواء شك بالنوم أو لم يشك بالنوم، هو على يقين من وضوئه. اليقين بالوضوء ثابت وقضية ثابتة وقضية سابقة لو صح التعبير. إذن نقول الإشكال لا يوجد ربط بين الشرط والجزاء، حيث أن اليقين بالوضوء غير مترتب على عدم اليقين بالنوم. إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه. ما علاقة عدم اليقين بالنوم وكون الشخص على يقين من وضوئه؟ فغير مترتب، فإن اليقين بالوضوء غير مترتب على عدم اليقين بالنوم، بل أن اليقين بالوضوء ثابت على أي حال. إن قلت، يعني الآن سجلنا أشكال الاحتمال الثاني، إن قلت يا صاحب الاحتمال الثاني يمكن تصور الترتب بين الشرط والجزاء، وذلك هنا سيضيف بعض الأمر، يقول وذلك بحمل، الآن أيضا ربما انقدح في أذهان البعض هذا الأمر، يقول لا يقصد فإنه على يقين من وضوئه، أي يعني أحكم بأنك على يقين، أحكم ببقاء اليقين بالوضوء، أحكم بترتب آثار الوضوء واليقين بالوضوء. هذا يعني نضيف، وأيضا صار عبارة عن نحو من التقدير لو صح التعبير. إن قلت يمكن تصور الترتب، أي عندما نقول فإنه على يقين من وضوئه، نقصد بأن هذه الجملة لا تخبر عن اليقين السابق واليقين بالوضوء السابق حتى تستشكل علينا، وإنما نقصد بها هي جملة خبرية، لكن نقصد بها الإنشاء، أي أحكم بأنك على وضوء وبأنك على يقين من الوضوء، أحكم بهذا، اعتبر هذا. إذن نقول إن قلت يمكن تصور الترتب بين الشرط والجزاء، يعني سيكون المعنى إن لم تستيقن أنك قد نمت، إن لم يستيقن أنه قد نام، فليحكم بأنه على يقين من وضوئه، انتهت القضية. نقول إن قلت، الكلام أيضا لصاحب الاحتمال الثاني يسجل إشكال على الإشكال، لنقول إن قلت يا صاحب الاحتمال الثاني يمكن تصور الترتب بين الشرط والجزاء وذلك بحمل قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه على أنه جملة إنشائية مفادها فليحكم على أنه على يقين من وضوئه، تعبدا يحكم هذا الأمر بهذا الأمر، لا جملة خبرية تتحدث عن اليقين الواقع عنده بوقوع الوضوء منه سابقا. ومن الواضح، لا زال الكلام تحت إن قلت، ومن الواضح أن اليقين التعبدي بالوضوء يمكن أن يكون مترتبا على عدم اليقين بالنوم لأنه حكم شرعي. نعم نقول يمكن هذا، لكن إن قلت، نقول لكن إن قلت، قلت لكن حمل تلك الجملة على الإنشائية خلاف الظاهر، جملة خبرية كيف تحمل هذه الجملة خبرية على الإنشاء؟ هذا خلاف الظاهر العرفي، تحتاج إلى قرينة، عليك أن تأتي بقرينة. طبعا يوجد تفصيل كثير في هذا أو تحت هذا المطلب، إن شاء الله يأتي في مراحل لاحقة. هذا الاحتمال الثاني. إذن الاحتمال الأول هو التقدير، وقالوا التقدير خلاف الأصل، أثبتنا عدم خلاف الأصل. قالوا التقدير يستلزم التكرار، قلنا لا تكرار. الاحتمال الثاني قال الجزاء هو نفس ما مذكور فإنه على يقين من وضوئه، سجل إشكال على هذا، قال إذن لا يوجد ترتب، إذا هذا هو الجزاء لا يوجد ترتب على الشرط، لا يحصل بين الجزاء والشرط، لا يوجد أي ربط، لا يوجد ربط بين الجزاء والشرط، فالجزاء غير مترتب على الشرط. قالوا بأننا نقصد هنا بالجزاء ليس الإخبار والجملة الخبرية عن الوضوء واليقين بالوضوء الذي وقع وصدر عن المكلف أو الذي حصل المكلف سابقا وحدث المكلف، لا، وإنما نقصد جملة إنشائية، نقصد بها الإنشاء، جملة خبرية يراد بها الإنشاء، أي ليحكم أنه على وضوء وحصل الترتب. قلنا هذا حمل هذه الجملة على الجملة الخبرية على الإنشاء وإرادة الإنشاء منها وإرادة منها مفاد الجملة الإنشائية، هذا خلاف الظاهر العرف. نأتي إلى الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث أن يكون الجزاء هو قوله تعالى لا ننسى العبارة وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا ينقض اليقين بالشك، أو لا ينقض اليقين بالشك أبدا، أو لا ينقض اليقين أبدا بالشك، هذه ما ورد في الروايات. نقول أن يكون الجزاء، الاحتمال الثالث أن يكون الجزاء هو قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، لا ننسى العبارة كيف كانت، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، إذن ليس هذا هو الجزاء، وإنما الجزاء ما بعد هذه، وإلا فإنه لا ينقض، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، هذه العبارة ولا ينقض اليقين أبدا بالشك هي الجزاء. الاحتمال الثالث أن يكون الجزاء قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، أو ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. إذن ماذا تقول إذن في قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه الذي طرح في الاحتمال الثاني هو الجزاء؟ نقول أما قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه فهو تمهيد للجزاء، أو هو نقول هذا تمهيد للجزاء ودخل في الجزاء، يمهد للجزاء، يهيئ للجزاء، أو هو تتميم للشرط، يتمم الشرط، والجزاء هو ما ذكرناه ولا ينقض اليقين بالشك. أيضا يسجل إشكال على هذا الاحتمال الثالث. الإشكال يرد على الاحتمال الثالث. أولا أن الجزاء، نقول ماذا قلت في الجزاء ولا ينقض اليقين بالشك، أن الجزاء لا يناسب الواو، أي لنقول أيضا خلاف العرف أو المحاورة العرفية أو القانون العرفي. إذن نقول الجزاء شرط وجزاء، فالجزاء لا يناسب أن يقترن بالواو، لنقول هو خلاف الأصل المحاوري أو أصل المحاورة، أو خلال الطبع المحاوري أو الطبع العرفي أو طبع المحاورة أو قانون المحاورة. وهنا أنت تقول الجزاء هو ولا ينقض اليقين بالشك، هذا أولا. ثانيا الشرط عندما تقول ولا ينقض اليقين بالشك، الآن تقول هذا هو الجزاء، وتقول فإنه على يقين وضوئه، هذه إما تتميم للشرط أو هي تمهيد للجزاء. فإذا كانت تتميما للشرط أو تمهيدا للجزاء لا يناسب أن تقترن بالفاء، وإن الشرط وتتميمات الشرط، نقول الآن لنترك الجزاء، نقول وإن فإنه على يقين وضوئه، فإن هذه إذا كانت هي عبارة عن تتميم للشرط فالشرط لا يناسب أن يأتي معه الفاء، الفاء تأتي في التفريعات في الجزاء في الترتيبات، وأن الشرط وتتميمات الشرط لا تناسب الفاء. أو هي تمهيد للجزاء أيضا تكون لاحقة للشرط، أو بحكم الشرط وتتميمات الشرط فأيضا لا تناسب الفاء. هذا الإشكال الذي يسجل على الاحتمال الثالث. نأتي الآن نقول ما هو الترجيح بين الاحتمالات. إذن هذا الاحتمال ممكن، وهذا الاحتمال ممكن، وهذا الاحتمال ممكن، هذا عليه إشكال أول ودفعنا. الثاني سجلنا عليه إشكال مع عدم الإشكال أيضا، طبعا الإشكال كان الثاني يحتاج إلى قرينة قلنا وخلاف الظاهر العرفي، فنحتاج هل نقول يوجد قرينة على هذا الشيء أو لا، والاحتمال الثالث عدم المناسبة فيكون هو الأبعد لو صح التعبير. نقول الترجيح بين الاحتمالات، الاحتمال الثالث هو أضعف الاحتمالات والإشكال تام عليه، أنه الواو لا تناسب أن تكون، لا تناسب عرفا ولغة لو صح التعبير، لا تناسب أن تكون حسب الأصل اللغوي الأصل العرفي، لا تناسب أن تكون الواو في الجزاء، ولا يناسب الفاء أن تكون في الشرط وفي تتميمات الشرط، وإذن الاحتمال الثالث ضعيف. نأتي إذن الترجيح يبقى بين الاحتمال الثاني والأول. يقال بأن الاحتمال الثاني هو الراجح، الاحتمال الثاني يقال بترجيحه على الاحتمال الأول بدعوة. ما هي الدعوة؟ نذكر الدعوة بشكل خطوات. الأولى يقول أولا، أو الخطوة الأولى، أن قوله عليه السلام فإنه على لا ننسى بأن الاحتمال الثاني الذي يرجح ما هو؟ يقول فإنه على يقين وضوئه هو الجزاء، ولكن يقصد بها جملة إنشائية، يقصد بها الإنشاء يحكم بأنه على يقين وضوئه. نقول إن قوله الخطوة الأولى، إن قوله نرجح الاحتمال الثاني على الأول لا ننسى بدعوى، أولا إن قوله عليه السلام فإنه على يقين وضوئه ظاهرة أو ظاهره، لنقل ظاهر هذا القول أو هذه الجملة ظاهرة أو ظاهر هذا القول. ما هو ظاهر هذا القول؟ كون هذا الشخص على يقين فعلي بالوضوء، هذه الخطوة الأولى. عندما نقول فإنه على يقين وضوئه، تقول فإنه على يقين وضوئه ظاهر بأن هذا على يقين فعلي بالوضوء، إذن ماذا نستفيد من هذا؟ وإذا استفدنا هذا الآن، وإذا كان الظاهر بأنه على يقين فعلي بالوضوء، الخطوة الثانية نقول وهذا اليقين الفعلي بالوضوء ينسجم مع أي شيء؟ ينسجم، لاحظ، ينسجم مع اليقين أو مع حمل اليقين على اليقين التعبد الشرعي. يعني ظهور هذه العبارة بأنه على يقين فعلي بالوضوء، هذا الظهور لهذه العبارة يصنح أن يكون قرينة على الاحتمال الثاني وعلى أن المراد هو اليقين التعبدي، إذا المراد منها هذه الجملة والإنشاء. لاحظ، هذا الذي يريد أن يصل إليه صاحب الادعاء وصاحب الترجيح للاحتمال الثاني. إذا نقول الاحتمال الثاني يقال بترجيحه على الاحتمال الأول بدعوى أن ظاهرة أن لنقول أن قوله عليه السلام فإنه على يقين وضوئه ظاهره كونه على يقين فعلي بالوضوء. ثانيا الخطوة الثانية، وهذا اليقين الفعلي ينسجم مع حمل اليقين على اليقين التعبد الشرعي كما يفترضه الاحتمال الثاني. لماذا؟ لأن اليقين إذا حملناه على اليقين التعبد الشرعي فهو يقين فعلي بالوضوء كما بينا في الاحتمال الثاني، وهذا حمل منسجم ومناسب لظاهر القول المذكور الذي هو قلنا ظاهر القول المذكور كون المكلف أو كون الشاف أو كون السائل أو كون من يسأل أو يسأل عنه على يقين فعلي بالوضوء. وهذا الحمل هو حمل على اليقين التعبدي منسجم ومناسب لظاهر القول المذكور، أما حمل اليقين على اليقين الواقعي وهو يقين ليس فعليا، اليقين الواقعي صار فيه شك وانتهى، فهو حمل غير منسجم وغير مناسب لأنه مخالف لظاهر القول الذي يفيد فعلية اليقين كان على يقين، أما الآن هو اليقين ذلك اليقين السابق ليس فعليا الآن، سابقا كان فعليا أما الآن فهو ليس بفعلي لحصول الشك لحدوث الشك. ونقول أما حمل اليقين على اليقين الواقعي وهو يقين ليس فعليا فهو حمل غير منسجم وغير مناسب لأنه مخالف لظاهر القول الذي يفيد فعلية اليقين، بينما اليقين الواقعي ليس فعليا. الخطوة الثالثة، نقول إن قلت إن المكلف عند الشك في النوم فإنه على يقين واقعي فعلا بأنه كان متطهرا، فلماذا تفترضون أن فعلية اليقين لا تنسجم مع حمله على اليقين الواقعي ونقول هو كان فعلا متيقنا؟ قلت أن إسناد النقض إلى الشك في جملة ولا ينقض اليقين بالشك إنما يصح إذا ألغيت خصوصية الزمان وجرد الشيء المتيقن والمشكوك عن وصف الحدوث والبقاء كما بينا سابقا، وبهذا اللحاظ يكون الشك ناقضا لليقين ولا يكون اليقين فعليا حينئذ. لاحظ، يقين كما بينا سابقا كان، لكن نضيف إلى هذا مع تجريد المطلب كما بينا من خصوصية الزمان، لذلك صح قال لا ينقض اليقين بالشك كما بينا سابقا في النقطة الأولى، يجرد لا يقطع الزمان ففعلا كأنما اليقين قد نقض وليس بفعلي. واضح؟ إذن إن قلت أن المكلف عند الشك في النوم فإنه على يقين واقعي فعلا بأنه كان متطهرا، فلماذا تفترضون أن فعلية اليقين لا تنسجم مع حمله على اليقين الواقعي؟ قلت الخطوة الرابعة، قلت أن إسناد النظر إلى الشك في جملة ولا ينقض اليقين بالشك إنما يصح إذا ألغيت، كما بينا سابقا، إنما يصح إذا ألغيت خصوصية الزمان وجرد الشيء المتيقن والمشكوك عن وصف الحدوث والبقاء، وبهذا اللحاظ يكون الشك ناقضا لليقين ولا يكون اليقين فعليا حينئذ. إذن يسجل على هذا، يرد على هذه الدعوة التي ترجح الاحتمال الثاني، ماذا يسجل عليها؟ إن ظهور جملة فإنه على يقين من وضوئه في أنها جملة خبرية، نحن الآن رجحتم قلتم بأنها جملة، استفدتم هنا تقول هي جملة إنشائية، لكننا نقول إشكال على هذا الكلام، نقول إن ظهور جملة فإنه على يقين من وضوئه في أنها جملة خبرية لا إنشائية أقوى من ظهور اليقين في الفعلية. أنتم كيف قلتم إنشائية؟ استفدتم بأن الظهور ظاهر في الفعلية، بأن ظهور اليقين في الفعلية، فعلية اليقين، وعلى أساس فعلية اليقين وعلى أساس ظهور اليقين بالفعلية قلتم بأن هذا يناسب أن تكون الجملة إنشائية، لكن نحن نقول ظهور الجملة بالخبرية وليس بالإنشائية أقوى من ظهور اليقين بالفعلية الذي يستلزم ظهور الجملة بالإنشائية، وهذا يعني أن الاحتمال الأول أقوى من الاحتمال الثاني، وعليه يكون مفاد الرواية. وحسب الاحتمال الأول أنه إذا لم يستيقن بالنوم فلا يجب الوضوء التقدير، أي لأنه كان على يقين من وضوئه ثم شك. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى، وهو في فقه الرواية في النقطة الأولى، وفي النقطة الثانية، ونكمل إن شاء الله البحث في درس وبحث لاحق إلى بقية الحياة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.